قال رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة.
اشتمل هذا الحديث على مسألة من مسائل الصيد، ومسائل الصيد سبق وأن نبهنا أن الصيد رخصة تعامل فيها الفريسة معاملة خارجة عن الأصل. الأصل أن تمسك بالدابة وتذكيها الذكاء الشرعية، إما بالذبح أو النحر، فلما كان الصيد معجوزا عن إمساكه أحل الله لنا أن نصيده، فنرسل عليه الدابة الدواب ما علم من الجوارح، سواء كان جوارح الطير أو جوارح غير الطير، وبينا أحكامه. فإذا عندنا حيوان يمكن إمساكه وذبحه، هذا حكمه أنه يذكى، وعندنا حيوان نعجز عن إمساكه فنرسل عليه الكلاب والجوارح أو نرميه بالسهم والآلة ونصيده. هناك نوع ثاني وسط بين الاثنين، وهو عكس الصيد. الصيد حيوان توحش، والمذكى بالأصل حيوان مستأنس. فالسؤال الآن، لو أن هذا الحيوان المستأنس انتقل إلى متوحش، انتقل إلى متوحش بمعنى انحاش، لأن انحاش عنك بمعنى فر، فلو أن هذا المستأنس توحش وفر عنك وعجزت عن إمساكه إلا بعقره، بأن ترميه بالسلاح فتصيبه فتقتله في أي موضع هو مقتل ينهر الدم، وكنت قد ذكرت اسم الله عز وجل عليه، فهل يبيح هذا أو يجوز به أكل هذا الحيوان؟ جاءت السنة في حديث أبي رافع في هذه القصة المشهورة، وهي عند العلماء أصل في مسألة تعرف بالمستأنس إذا توحش، أنه يعامل معاملة الصيد، تعرف بمسألة الحيوان المستأنس إذا توحش يعامل معاملة الصيد. فكانوا في هذه القصة إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بتهامة، تهامة هي السهل الذي بين وما بين جبال الحجاز غربي الجزيرة إلى البحر الأحمر، فهذا المنبسط يقال له تهامة، ويمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، فهذا كله يسمى بتهامة، لكنه من جهة الحجاز مكة فما دونها إلى الجنوب. يقول رضي الله عنه: موضع حليفة موضع هناك، لأنه في أكثر من موضع، وأصل حليفة تقدم معنا في كتاب الحج أنه موضع الميقات، وليس المراد هنا، وهو الذي يعرف اليوم بأبيار علي، وسمي بأبيار علي يزعمون أن عليا قاتل الجن في بئر فيها، وبينا أن هذا لا أصل له، والأفضل أن تسمى بالميقات أو تسمى اسمها الأصلي وهو وادي العقيق، وإن كان وادي العقيق والعقيق عدة مواضع، ثلاثة: العقيق الأكبر والعقيق الأوسط والعقيق الأصغر، فذو الحليفة في العقيق الأكبر الذي هو في أعلى الوادي. نعم.
فأصاب الناس جوع.
فأصاب الناس جوع، هذا في غزوة عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل حينما يأتي الحديث ويبين أنه أصاب الناس جوع أو أصاب الناس قحط أو أصابت الناس شدة، تعلم عندها عظيم ما ابتلي به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم ابتلوا في أنفسهم وابتلوا في أموالهم وابتلوا في كل شيء رضي الله عنهم وأرضاهم. فأصاب الناس جوع. نعم.
فأصابوا إبلا وغنما.
أصابوا إبلا وغنما من العدو وهي غنيمة، فهم جياع، وأصابوا الإبل وأصابوا الغنم، لأن البقر كان قليلا جدا في الجزيرة، لأن البقر يحتاج إلى أكل كثير، وأرض الجزيرة ليس فيها مزارع كثيرة وليست مثل بعض البلدان التي يتوفر فيها، ولذلك أكثر ما يكون عندهم الإبل والغنم. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم،
كرم خلقه عليه الصلاة والسلام، كان إذا سار في الجيش يصير في أخريات القوم، وكان إذا سار في الغزو أو في السفر يصير في أخريات القوم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام المسير مسيران، انتبهوا، ما قال إذا واجه العدو كان في أخريات القوم، لا، إنما في المسير، وفرق بين المسير ولقاء العدو. إذا لقي العدو كان في مقدمة القوم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه، بل إنه يوم حنين فرت الناس وانقشعت لأنهم أخذوا على غرة في غبش الفجر، فلما انقشعوا عنه عليه الصلاة والسلام ثبت عليه الصلاة والسلام على بغلته الشهباء وهو يضرب بسيفه ذات اليمين والشمال يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قائد جيش يفر عنه أصحابه، ليس فرار الخوف وإنما هو فرار المباغة الذي لا يسلم منه حتى الأسد، وأنك فجأة هجمت على أسد ينكفئ. فمع هذا قائد جيش يفر عنه أصحابه، ومع ذلك يعرف بنفسه، كل من يعرف الحروب يدرك أن الجيش إذا انهزم أول ما يحرص عليه قائده، يحرص على قائده ويحرص على تخبئة هذا القائد، لأنه إذا انكسر انكسر كل شيء عنده. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم على العكس، ولذلك حنين نصر قبل أن تكون هزيمة، إذ بينت صدق ما كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعرف بنفسه عليه الصلاة والسلام، ولم يعرف بأبيه الأقرب عبد الله، وإنما عرف بجده، لأن هوازن والقبائل تعرف الجد أكثر معرفتها للأب، وهذا غاية ما يكون في الشجاعة، وليس بغريب عليه عليه الصلاة والسلام. فإذا سار القوم سار في أخريات القوم، وإذا ركب الجيش وركب العدو فهو عليه الصلاة والسلام في المقدمة، أبلج الوجه، تبرق أساريره، يلقى عدوه ويضحك عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه لا يختلف له وجه ولا يضعف ولا يجبن ولا يخور بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهنا في المسير وليس في لقاء العدو، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في أخريات، كمان مو آخر، في فرق بين آخر القوم وأخريات القوم، بمعنى أنه يتفقد هذه المؤخرة، لأنه سار في آخر القوم لقصد، وهو أن يرى الضعيف فيحمله صلوات الله وسلامه عليه، والكل فيعينه بأبي وأمي صلى، هذا دأبه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يسير بسير أضعف أصحابه وأضعف الناس صلوات الله وسلامه. اللهم اجزه عنا وعن أمته وعن الخلق خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، كرم في الخلق وكرم في المعدن صلوات الله وسلامه عليه. كان يسير في أخريات القوم، فإذا كان يسير في أخريات القوم فإن هؤلاء أصابهم الجوع وهم في أول، لأنهم لم يكونوا على دراية أنهم سيلقون عدوا، والجيش إذا زحف يلقى الجيش، لكنه في بعض الأحيان يلقى أفرادا من الجيش، فالذي حصل أنهم أصابوا طائفة ولم يصيبوا حربا. فلما أصابوا طائفة فمعنى ذلك أن المال إذا أخذ من العدو وكان الجيش في مسيره ولقائه لطائفة من جيش العدو ولقيتهم طائفة من جيش المسلمين، فالغنيمة لجميع الجيش وليست للذين هم في المقدمة أو من لقي العدو، إنما هو لمن؟ للجميع. فهؤلاء أصابهم الجوع رضي الله عنه، فلما قال أصابهم الجوع صار الصحابي رضي الله عنه، الأحاديث فيها حكم، حتى ألفاظ الأحاديث دلالاتها معانيها على أفضل وأجمل وأكمل ما تكون، فهو يبين لك عذر الصحابة أنهم استعجلوا لأنهم كانوا جياعا، والجوع شدة، والشدة لها مؤونة، ثم هم إذا أكلوا رضي الله عنهم وأرضاهم إنما يتقوون بهذا الأكل على ما يرضي الله عز وجل، لم يخرجوا خروج الأشر ولا خروج البطر رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما أصابوا هذه الإبل والغنم عجلوا فذبحوا ونحروا، ذبحوا الشياه ونحروا الإبل من أجل أن يأكلوا، فأمر صلى الله عليه وسلم، هنا حصل الخطأ، وهذا يحمل على العذر بالجهل، لأنه كانت الأحكام لم تستقر بعض، فكان بعض الصحابة يجهل هذه الأحكام، فكانوا يظنون أنهم لما أصابوا هذه الإبل يجوز لهم أكلها، والواقع أن هذه غنيمة، ومن مسائل الغنيمة أنها لا تقسم، لا يؤخذ منها حتى تقسم بقسمة الله عز وجل، فيؤخذ منها الخمس ويقسم الأربعة أخماس على الأصل الشرعي، وسيأتي إن شاء الله في باب المغانم. فلما عجلوا وأكلوا منها قبل أن تقسم فهذا مال حرام ومال سحت، أن الغنيمة لا يؤكل منها إلا بعد قسمتها. فقال رضي الله عنه
ونصب القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت،
فأكفئت لأن هذا مال بيت مال المسلمين ولم يستحله عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يقسم القسم الشرعية ثم بعد ذلك يتصرف فيه. وهذا يدل على عدة مسائل، منها مسألة التعزير بالمال، وهي مسألة خلافية، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا عزر بالمال، وهذا فيه إشكال، لأن الذي أخذ هذه الإبل لا يملكها، فليس التعزير له، وإنما هو يكون الفوات للمخالفة الشرعية، فهو أبعد من أن يكون تعزيرا بالمال. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقدور فأكفئت، لأن هذه أموال لبيت المال المسلمين لم تذبح على وجه شرعي، لأن اليد لم تثبت للذي ذبحها ونحرها، وليس هو بمالك أصالة، وليس له ولاية ولا وكالة، فأصبح إزهاقها بدون موجب شرعي، فهو افتيات على بيت مال المسلمين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقدور فأكفئت. نعم.
ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعيره،
ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى الأصل، وهذا يدل على أنه ينبغي على الإمام أو من يلي المصالح إذا رأى خطأ أن يصلحه، فقسم عليه الصلاة والسلام الغنيمة بقسمة الله عز وجل، وعند القسم تقدر الأموال بالقيمة، والقيمة القيمة الشرائية وليست القيمة الشرعية، وفرق بين القيمة الشرائية والقيمة الشرعية. وهنا يرد الإشكال، هل البعير في الأضاحي وفي الهدي عن سبعة أو عن عشرة؟ هذا الحديث يدل على أن البعير عن عشرة، وعندنا حديث جابر وغيره أنهم نحروا وكانت الإبل تجزئ عن سبعة شياه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول لا تعارض بين الحديثين، لأن بعض العلماء يقول الإبل تجزئ عن عشرة، والصحيح أن الإبل تجزئ عن سبعة، هذا هو الصحيح في الهدي وفي الأضاحي. أما بالنسبة لحديثنا فهذا التقدير ليس شرعيا، وإنما هو تقدير مالي، أي أن قيمة العشرة من الشياه لو فرضنا أنها 1000 درهم فهي تعادل 10 شياه، لأن كل شاة مثلا بمئة درهم، فهذا هو الذي عنا بأن، ولذلك بيّن أن في هذه الغزوة بلغت 10 شياه البعير الواحد، وهذا يدل على أنه المراد به القيمة الشرائية وليس المراد به القيمة الشرعية، وفرق بين التقدير الشرعي والتقدير العرفي، فالتقدير العرفي يدرع فيه إلى القيمة، فلذلك قدرها عليه الصلاة والسلام بهذا القدر. وفيه دليل على أن أموال الغنيمة تقدر، وأن القسم يكون بالقيمة باعتبار قيمة هذه الأموال، نعم، فيما لم يكن ذهبا ولا فضة. نعم.
فند منها بعير فطلبوه فأعياهم.
فند يعني شرد وفر، منها بعير أي من هذا الإبل التي كانت معهم، ويحصل هذا أن البعير يشرد والشاة تشرد.
نعم. فطلبوه فأعياهم.
فطلبوه فأعياهم أي حاولوا أن يمسكوا به وأن يلحقوا به فأعياهم، لأن الإبل تسرع، يعني إذا أسرعت قد يعجز الجماعة، إما لعجزهم بسبب الجهد في السفر، وإما أن يكون البعير نفسه المطية في أنواع من المطايا يعني مثل الهجانة سريعة، وكانوا يستخدمونها في البريد العاجل أو الأمور المستعجلة، يكون مثلا يجعلون على كل 10 كيلومتر بعير هجانة من السريع، فيخرج البعير الأول إلى 10 الأولى ويعطي الكتاب لصاحبها، ثم الثاني للثالث والرابع، حتى يصل الكتاب في أسرع وقت من سرعتها، فهذا النوع من الإبل سريعا سريع العدو.
نعم. وكان في القوم خيل
يسيرة. فأعياهم، الإعياء هو التعب والنصب، أي أنهم عجزوا عن إدراكه.
نعم. وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم.
الخيل تدركه، الخيل إذا كانت أصيلة وسريعة تدرك البعير، لكن قال وكان في القوم خيل يسيرة، وقد يكون الخيل موجود لكن موجودا، لكن من الإعياء في السفر قد لا يكون بذاك.
نعم. فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله.
فأهوى أي رمى أحد منهم بالسهم فحبسه الله، أي عقره ومنعه من المواصلة، إما أنه أصابه في مقتل فقضى عليه. نعم.
فقال إن لهذه البهائم،
فحبسه الله، أدب مع الله عز وجل، ما قال فحبسه، فحبسه الله، إنسان بريء من الحول والقوة، والفضل كله لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحفظ لك النعمة وهو الذي يدفع عنك النقمة، ولذلك تجد الموفقين من أهل الولاية لله عز وجل والصالحين والأخيار، تأتي تقول له كيف أنت، يقول شفاني الله عافاني الله، وأما الآخر شفاني الطبيب الفلاني والمستشفى الفلاني وداواني فلان وعلان، لكن من رزق كمال الإيمان والتوحيد لا يفتر عن ذكر نعمة الله وحده والفضل أنه كله لله عز وجل. فحبسه الله، ما قال حبسه فلان أو علان، أهو رجل، ما قال حبسه الله، لأنه شاء الله أن يحبس. وأيضا إذا قيل حبسه الله في دلالة على أنه أمر ما كان يمكن أن يتوصل إليه، وأمر شاق، ولكن الله عز وجل عقره.
نعم. فقال إن لهذه البهائم،
فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم، والبهيمة تشمل جميع الدواب سواء كانت من الإبل الأنعام أو غيرها، لكنها بعض الأحيان تكون خاصة لأن هي البهيمة من الإبهام، لأنها استعجمت وأبهم كلامها، وهذا يشمل البهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وغيرها، لكن قد يقصد في البهيمة الإبل والبقر والغنم كمصطلح عليها. نعم.
أوابد كأوابد الوحش.
أوابد نفور، لها نفور تنفر وتشرد، فهي في الأصل مستأنسة، الأصل في الإبل والبقر والغنم أنها تستأنس وتكون عند الناس.
نعم. فما غلبكم منها.
أوابد كأوابد الوحش، أي أنها تتوحش وتفر، وهذا معروف الآن، لو خرج ومعه غنم إلى أطراف المدينة يرعى، في بعض الأحيان تفر الغنمة وتهيم، وإذا أردت أن تمسكها تجدها مثل الوحش، أي أنها تنحاش عنك وتفر، فلها أوابد أي أنها تفر وتنفر نفرة الوحش، أي ضد المستأنس، متوحش ضد المستأنس، فبين صلى الله عليه وسلم أنها تخرج عن عادتها من كونها أليفة إلى كونها متوحشة.
فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا.
فما غلبكم أي عجزتم عن، فاصنعوا به هكذا، عجزتم عن إمساكه، إذا عجز الإنسان عن إمساك الإبل والبقر، بل حتى البقر، البقر في بعض الأحيان يسقط في بئر، لأن البقر صعب أن يفر لأنه ثقيل، وفي بعض الأحيان قد يكون الإنسان لوحده ولا يستطيع الجري إما كونه عنده عذر أو ضعيف أو نحو ذلك، أو مريض، أو به عرج أو به كسر أو نحو ذلك، فند عن البقر فإنها تأخذ حكم، وإذا قال أنها هذه البهائم، وهذا حكم عام يشمل الإبل والبقر والغنم، وكونه وقع في الإبل لا يدل على تخصيص الحكم بالإبل، لأن المعنى والعلة موجودة في الإبل وغير الإبل، وهذا يدل على أن الشريعة تنظر إلى المعنى وهو العجز عن إمساكه للتذكية، وبناء على ذلك إذا فر صنع به هذا. إن لهذه الحيوان البهائم
أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا،
فما غلبكم أن تمسكوه فاصنعوا به هكذا، أي رموه في أي موضع واجرحوه ويمشي الدم منه، فإنه في هذه الحالة يعامل معاملة الصيد، فدل على أن المستأنس إذا توحش يعامل معاملة المتوحش، وأنه ترميه في أي موضع من جسده بسلاح ينهر الدم في هذه الحالة، إذا أدركته ميتا يحل لك أكله بذكاة الصيد، وهذا هو مذهب جمهور العلماء خلافا للإمام مالك رحمه الله، فالإمام مالك يقول المستأنس إذا توحش يعامل معاملة المستأنس، لا بد من إمساكه ولا يحل أكله. والإمام أحمد يقول لعل مالكا لم يبلغه حديث أبي رافع، لعل مالكا لم يبلغه حديث أبي رافع، وهنا وقفة مع أدب العلماء وحسن ظن بعضهم ببعض، وأن هذا هو المنبغي في السنة، أن يعتذر للأئمة بعدم بلوغ الدليل، لا بالتأويلات الفاسدة والآراء التي تصادم بها النصوص الصحيحة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقال لعل الإمام لم يبلغ، هذا كثير حتى وقع للصحابة رضوان الله عليهم أنه تخفى عنهم السنن ويكون غيرهم مخالفا لوجود الدليل الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أطبق العلماء والأئمة على أن من أسباب الخلاف بين العلماء اطلاع بعضهم على سنن لم يطلع عليها البعض الآخر، ولذلك الإمام مالك قال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار لما أرادوا أن يحملوا الناس على الموطأ، فقال لا تفعل رحمك الله، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، أي أنني لم أجمع السنة كلها، وأنه لا يمكن حمل الناس على قول إمام واحد أو مذهب واحد لأن السنن متفرقة، فاعتذر له رحمه الله بهذا العذر.
قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدى.
توقفون لنا المسائل، صلى الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.